بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا نحن المسلمين بهذه الرسالة العظيمة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، التي تسع الناس على مر أزمانهم وتقلب أطوارهم وأحوالهم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى نصوصها منتهية محددة وآيات الأحكام فيها محدودة، وجعل الحوادث متجددة، وجعل التجارب في اضطراب، وما من مسألة إلا ولله فيها حكم. من هنا قرر علماؤنا أن الاجتهاد واجب في كل عصر وفي كل زمان ومكان، وذلك لانتهاء النصوص وتجدد الحوادث وحاجة الناس إلى معرفة حكم الشرعي في صغير الأمر وكبيره. من هنا فقد قررت هذه الشبكة أن تستضيف لكم شيخ الإسلام وعالم الأعلام وإمام البيان شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولي الدلو حول فقه النوازل، ذلك الفقه الذي يحتاج إلى عالم جمع أدوات الاجتهاد فحصل العلم الشرعي وجمع بين الأدوات وبين معرفة الواقع، بحيث يستطيع أن ينزل الأحكام الشرعية على الواقع المتغير الذي يعيش فيه. فمن المعلوم أن الفتوى كما قرر علماؤنا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات، وأن المجتهد يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي ويحتاج إلى معرفة الواقع الزماني الذي يعيش فيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
بعد الافتتاح بما تيسر من كتاب الله عز وجل، نحيل الكلمة إلى شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والددو ليحدثنا أولا عن مفهوم فقه النوازل، ومتى ظهر هذا الفقه، وما المقصود بالنازلة، وما أبرز علمائه المعاصرين وخصوصا من أهل هذه البلاد. ونحيل إليكم الكلمة شيخنا، ونحن نردد وننشد فيكم قول أحد شعراء هذه البلاد يمناك: إن نمنمت في الكتب نازلة، طاب الذي كتبت إذ طاب من كتب، جمعت شتى علوم من معادنها، لولاك أضحت نواديها أيادي سبا. نحيل إليكم الكلمة ونحن نتصف ببيتين ذكرهما العلامة سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم، قال فيهما: يندب للمفتي الطراح والنظر، إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار، محاشيا مجالس الأسرار. و ننشد فيكم قوله أيضا بعد هذا: والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد. تفضلوا بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في شبكة المستقبل وكل الشبكات المتعاونة معها، وأن يوفق كل المنتسبين والمنتسبات إليها، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على محمد صلى الله عليه وسلم مغروفا في الوحيين الكتاب والسنة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة، والبحث فيهما من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة. أما جهة الورود فهي ثبوت كون هذا الكلام كلام الله، وكون هذا الكلام كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك بالرواية بحصول الثقة واتصال السند واليقين الجازم. والقرآن تعهد الله بحفظه، فهو محفوظ في الصدور، وروايته لا تكون إلا بنقل الكافة عن الكافة، فهو متواتر. وأما السنة ففيها المتواتر وفيها ما دونه، وهي درجات كثيرة أوصلها ابن حبان إلى 46 نوعا في كتابه الأقسام الأنواع والتقاسيم الذي سمي بصحيح ابن حبان. وعلى هذا فجانب الورود اشتغل به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، ينقلون القرآن والسنة ويرون ما سمعوا ويحدثون به، ولكن لم تشتد الحاجة إلى البحث فيه كثيرا في أيام الصحابة، لأنهم سمعوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وسمع بعضهم من بعض وهم معدلون بتعديل الله، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وإذا حل عليهم رضوان الله فذلك مناف لسخطه ومناف للفسق، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها ومن ضدها، فإما أن يكون الإنسان عدلا وإما أن يكون فاسقا، فإذا انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة بالضرورة. وقد انتفى الفسق عن من رضي الله عنه، لأن الله قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فوجب أن يتصف كل من رضي الله عنه بالعدالة. ولم يحتاجوا كثيرا إلى البحث في الجهة الثانية، وهي جهة الدلالة، لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، ويفهمون كلام العربي بطبعهم، فلا يحتاجون إلى معرفة أن المبتدأ مرفوع، وأن الفاعل مرفوع، وأن المفعول منصوب، وأن المضاف إليه مجرور. فهذه أمور إنما يتعلمها من بعدهم، وهم يفهمون الكلام كما هو على وجهه، دون حاجة إلى تأويل، ودون حاجة إلى شرح للمفردات، ودون حاجة إلى تنويع في العبارات. وسلم التابعون سلم الصحابة الأمانة إلى التابعين بعدهم، فالتابعون حملوا الكتاب والسنة وأوصلوهما إلى من وراءهم، ولم تشتد حاجتهم كثيرا إلى البحث في الورود لسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله، وأيضا لم تشتد حاجتهم كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع في زمانهم لا يختلف كثيرا عن الواقع في وقت النزول. وإن حصل بعض الحاجة في ذلك كالسؤال، كما قال مجاهد: عرضت المصحف كله على ابن عباس مرتين وقفه عند كل كلمة. وبعد أن انتهى هذا العصر وجاء عصر أتباع التابعين، احتاجوا إلى البحث في الجهتين معا. أما جهة الورود فلأنهم لم يدركوا النبي المعصوم ولا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وما جهة الدلالة فلأنهم خالطوا الأمم وفتحت عليهم الحضارات الأخرى وأصبح كثير من المسلمين من غير العرب في ذلك الوقت، فاحتاجوا إلى البحث في جهة الورود وفي جهة الدلالة. فاشتغل قوم بالبحث في جانب الورود، وهم أصحاب الحديث المهتمون بالأسانيد وتعديل والجرح واتصال الأسانيد والتواريخ ونحو ذلك العلم، واهتم آخرون بجهة الدلالة وهم الذين يسعون إلى تفسير القرآن وإلى شرح السنة وإلى استنباط الأحكام منهما وإلى وضع قواعد الاستنباط والاجتهاد، وهؤلاء هم المجتهدون من الفقهاء والأصوليين. وأول علم من هذه العلوم الإسلامية دون وكتبه هو علم السنة، ودخلت فيه العلوم كلها، فكان فيه تفسير القرآن في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كل كتب المؤلفة في السنة كتاب التفسير مثلا أو أغلب الكتب المؤلفة في السنة، وكذلك الفقه في كل هذه الكتب أيضا أدلة الفقه في صحيح البخاري كتاب الطهارة كتاب الوضوء كتاب الغسل كتاب الحيض كتاب النفاس كتاب الصلاة كتاب إلى آخره كأبواب الفقه، وكذلك في كتب الحديث المؤلفة، وكذلك علوم السير سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغازيه وتواريخ الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، كل هذا كان داخلا في السنة. فلما جاء من بعد أتباع التابعين بدأوا في تشقيق العلوم، فأفرد الفقه كعلم مستقل وبدأ التأليف فيه مستقلا عن السنة، وظهرت النوازل الكثيرة التي أحوجت إلى قيام الاجتهادات، فقامت المذاهب والاجتهادات. وهذا الاجتهاد في علوم الشريعة هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، وعلم الاجتهاد في الشريعة هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. فنصوص الوحي محصورة، آيات القرآن لا تتجاوز 6236 آية، وآيات الأحكام منها لا تتجاوز 500 آية، والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعها لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث، ومواقع الإجماع محصورة. فلذلك احتيج إلى استنباط وفهم، ولا يكون ذلك إلا للراسخين في العلم وهم أهل الاجتهاد الذين أحال الله إليهم عند الجهل، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وحال إليهم عند الاختلاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم الذين يستنبطونه وهم الذين يرجع إليهم عند حصول الاختلاف، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء وهم أمناء الله على الوحي، ولم يكن الله ليأتمن على وحيه المفلسين. وإن كانوا غير معصومين ويقعون في الأخطاء، لكنهم أيضا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء يا أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهم في هذه الأمة ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائبون عنه بتبليغ رسالات الله، وهم بمثابة أنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكان علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء يبلغون رسالات الله ويخشونه، لا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخافون في الله لومة لائم، ويبذلون لله سبحانه وتعالى مهجهم وأرواحهم، ويضحون في سبيل تبليغ رسالاته وفي سبيل إظهار الحق وإحقاقه وإبطال الباطل وإزهاقه، ولو ضحوا في ذلك بدمائهم ورقابهم فهو يستحق التضحية في ذلك، وهي أمانة تعهدوا بها وأصبحت في أعناقهم، فلا بد أن يحرصوا على أدائها. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألزم يوم القيامة بلجام من نار. فأحتاج إلى تبليغ رسالات الله وإلى البحث فيها لاستنباط الأحكام في كل نازلة تتجدد وفي كل سؤال يظهر. وهذه النوازل كانت في البداية تدون من واقع الناس وأمور حياتهم، وهي ظروف عادية ليس فيها كثير من التعقيد، فلم يكن الاقتصاد إذاك كالاقتصاد الآن، ولم تكن السوق كالسوق، ولم تكن العلاقات الخارجية كالعلاقات الآن، ولم تكن السياسة كالسياسة اليوم، وكثير من حتى الأمور الاجتماعية لم تكن بهذا التعقيد الذي نشهده اليوم. ولكن مع ذلك كان الفقه كله في البداية إنما هو أسئلة وأجوبة ولا تختص بالنوازل، وهذا بداية التأليف في الفقه. فإذا نظرنا إلى المدونة فإنما هي أسئلة وأجوبة، سأل عنها أسد بن الفرات بن القاسم فأجابه بما روى عن مالك، وسأل عنها كذلك عبد الله بن وهب فأجاب بالأدلة، وهكذا. بعد هذا اشتق من علم الفقه علوم، فأصبح علم الأقضية علما مستقلا علم القضاء، وأصبح علم الفرائض أي التركات علما مستقلا من علم الفقه، وأصبح علم السلوك علما مستقلا من علم الفقه، وأصبحت الآداب علما مستقلا من علم الفقه، وأصبح علم النوازل علما مستقلا من علم الفقه فاستل منه فأصبح مستقلا. وعلم النوازل معناه الوقائع الجديدة التي ليست داخلة في الكتب المؤلفة في الفقه ولا كانت في وقت أئمة الاجتهاد، وإنما جاءت في زمان المتأخرين بعد أن تقررت المذاهب، فاضطر المتأخرون إلى الاجتهاد فيها. والاجتهاد يقابل التقليد، والتقليد معناه التزام قول غير المعصوم من غير معرفة دليله، لأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فقول المعصوم الأخذ به لا يسمى تقليدا، وقول غير المعصوم الأخذ به مع معرفة دليله لا يكون تقليدا بل هو تبصر. والاجتهاد هو ضد التقليد، كما قال البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. والتقليد درجات، كما أن الاجتهاد درجات، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من الاجتهاد، حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد وجرح الرواة ونحو ذلك. والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه. فكل له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. والمجتهدون ست درجات، ستة درجات. الدرجة الأولى المجتهد المطلق، وهو الذي يعرف الأدلة ويعرف طرق دلالتها على الأحكام ويستثمرها فيستخرج منها الأحكام، ولا يرجع إلى أي مرجع غير الوحي، وإنما يرجع إلى الوحي فيستنبط منه ويستخرج الأحكام خالية الذهن من رأي الآخرين فيها فيستخرجها من الدليل مباشرة. وبعده المجتهد التابع، وهو مثل المجتهد المطلق في آلياته، ولكنه درس في مذهب معين في مدرسة إمام معين فأخذ بما يقول به ذلك الإمام، وإذا خالفه تكون مخالفته له على وفق قواعده، كابن القاسم بالنسبة لمالك فقد خالفه بمسائل في المدونة، ولكن جمهور اجتهاده موافق ومطابق لقواعد مالك. والقسم الثالث مجتهد التخريج، وهو الذي تقيد بمذهب معين بقول إمام معين، ولكنه يخرج المسائل الجديدة والنوازل على وفق قواعده من غير أن يكون له نص فيها، فيعرف أتقن قواعد الإمام
عرف أدلته ويستطيع تنزيلها على الوقائع فيقول في كل مسألة مذهب مالك فيها كذا ومذهب الشافعي فيها كذا، وذلك ما لم ينص عليه المالك ولا الشافعي، ولكنه هو عرف من قواعدهما وطريقة تفكيرهما واستغلالهما للنصوص كيف يأخذان الأحكام على وفق القواعد. والدرجة الرابعة مجتهد الترجيح الذي درس مذهبا معينا وتخصص فيه وعرف أدلته فاستطاع أن يقوي بعض الأقوال على حساب بعض على مقتضى الأدلة وقواعد المذهب. وبعد ذلك الدرجة الخامسة مجتهد الفتياء، وهو الذي ينزل أقوال المذهب وأقوال الإمام والروايات المروية عنه على النوازل والوقائع فيقيسها عليها فقط من باب الإلحاق إذا كانت تشبهها، إذا وجد ما يشبه النازلة من قول الإمام أو من قول أحد من أتباعه ينسبها إلى مذهبه. والقسم الأخير السادس هو من ليس مرتبطا بمذهب واحد ولكنه درس ما تيسر من قواعد الأئمة وأدلتهم، فهو يقارن بين مذاهبهم ويلفق منها ما ترجح لديه، وليس ذلك عن هوى فاتباع الهوى حرام، ولا عن اتباع الرخص فلا يتتبع الرخص، وإنما يأخذ بما قوي دليله وينضبط ذلك بضوابط بحيث لا يكون ما يقوله خارجا عن الإجماع أو باطلا على قول الأئمة جميعا، بل يكون صحيحا على أحد الأقوال ولو كان تلفيقا. وهؤلاء هم الذين يركن إليهم كثيرا في النوازل المتجددة. والنوازل مصطلح أطلق على ما يتجدد من المسائل التي لا عهد للناس بها، لم تكن واقعة في حياتهم ولم يتكلم فيها المجتهدون من قبل. وقد أفرد علم النوازل بالتأليف واشتهر في كل مذهب عدد من الأئمة الذين هم من أهل النوازل فيه، فمثلا في المذهب الحنفي قديما مسائل محمد بن الحسن الشيباني، وبعد ذلك مسائل الزفر ومسائل الحسن بن صالح اللؤلؤي، ثم لدى المتأخرين كثير من كتب المسائل التي يجمعون فيها الفتاوي مثل التترخانية ومثل الفتاوي المهدية ومثل الفتاوي قاضي خان وغيرها. وفي المذهب المالكي اشتهرت مثلا فتاوي ابن رشد وفتاوي الشاطبي وفتاوي كثير من الأئمة الذين أصبحت فتاويهم كتبا ومراجعا، وقد جمع كثير منها في كتاب المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي رحمه الله. ولدى المتأخرين كذلك كثير من كتب النوازل التي جمعت كثيرا من ذلك من الكتاب المعيار الصغير للوزاني، ومن الكتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش قد جمع فيه فتاويه هو. ومن هذا القبيل مثلا في بلادنا نوازل سيدي عبد الله الحاج إبراهيم ونوازل القصري ونوازل بالأعمش ونوازل مراوط أحمد فال المتالي، وعدد كبير من المفتين حتى من الذين أدركناهم لهم مؤلفات في النوازل التي أفتوا فيها واشتهرت ونقلت. وفي المذهب الشافعي كذلك اشتهر عدد من المؤلفات في النوازل من أمثال فتاوي ابن الصلاح وفتاوي الإمام النووي وفتاوي الإمام السبكي، وكذلك كتاب الحاوي الفتاوي للسيوطي ونحو ذلك. ولدى المتأخرين مثلا فتاوي ابن حجر الهيتمي وعدد كبير من الفتاوي. وكذلك في المذهب الحنبلي أشهرها مثلا فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدد من الكتب منها مجموع الفتاوي الكبير الذي هو 37 مجلدا وقد جمعها عبد الرحمن بن قاسم النجدي، ومنها الفتاوي المصرية 5 مجلدات، ومنها الفتاوي الكبرى كذلك 5 مجلدات، ومنها اختيارات الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، وكذلك فتاوى عدد من الأئمة بعد ابن تيمية من الذين اهتموا بالنوازل في المذهب الحنبلي، إلى أن اشتهر فتاوي عدد من متأخري الحنابلة كالعقود الياقوتية في الأجوبة الكويتية للشيخ ابن بدران الحنبلي، وكذلك فتاوي علماء السعودية كفتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم وفتاوي الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك فتاوي عدد من الذين كتبت فتاويهم ومؤلفاتهم وطبعات. واليوم توجد أيضا المجامع الفقهية التي تصدر بعض الفتاوي، فمثلا منها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أصبحت اليوم تسمى منظمة التعاون الإسلامي، والمجمع الفقهي الهندي والمجمع الفقهي السوداني والديانة إدارة الديانة في تركيا، وكذلك مجلس الإفتاء الأوروبي ونحوها. هي مجالس يصدر عنها بعض الفتاوي وتجمع، وكذلك لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية التابعة للموسوعة الفقهية، وكذلك بعض المواقع التي اشتهرت بالإفتاء تجمع الفتاوي وتعرضها على الأسئلة وتعرضها على بعض المفتين، ويكون في الموقع عدد من المفتين والباحثين مثل الإسلام ويب الذي هو الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في دولة قطر، وكذلك إسلام أونلاين الذي يجمع فتاوي الشيخ القرضاوي وغيره قديما، وكذلك إسلام تودي الذي كان تابعا للشيخ سلمان العودة فرج الله عنه، وكذلك الموقع المسلم الذي كان تابعا للدكتور ناصر العمر فرج الله عنه. فيها كثير من الفتاوي المختصة ويرد إليها كثير من الأسئلة ويجيب عنها الباحثون وتعرض على بعض العلماء، ويصدر تصدر الفتوى في الموقع. وقد نظم بعض هذه النوازل والفتاوي كنظم وحد العقب والميابة لفتاوي سيد عبد الله الحاج إبراهيم، وكذلك نظم الشيخ سيد محمد بن وحد المختار لقرارات المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها كثير. وهذه النوازل المتجددة لا شك أنها تحوج إلى اجتهاد، وهذا الاجتهاد لو أن المجتهدين أئمة المذاهب عاشوا وأدركوها لغيروا اجتهادهم في كثير من الأمور، لأنهم إنما كانوا يفتون منطلقين بواقعهم وما تمليه ظروفهم عليهم، واليوم اختلفت الظروف عن ذلك واختلف الواقع عنه. ولهذا فإن الشافعية له مذهبه القديم ومذهبه الجديد، ومالك في المدونة والعتبية أحصينا له 98 مسألة له فيها قولان أو رجع فيها عن قوله الأول، والممحوات التي أمر بمحوها من المدونة 8 مسائل معروفة، وأبو حنيفة كذلك في مذهبه ما يسمى بوجه الرواية وما يسمى بالنوادر، وكذلك في مذهب أحمد الروايات الكثيرة المتعددة، وقد جمع أبو يعلى 13 مسألة روية فيها عن الإمام أحمد في كل واحدة منها 10 روايات، وهذا يدلنا على سعة الفقه وأنه أحق من الشعر بقول أبي تمام: ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب، ولكنه صو العقول إذا انثنت كتائب منه وتبعت بكتائب. واشتهر في بلادنا عدد من الذين تخصصوا في النوازل وأتقنوا الجواب فيها، ومنهم الذين ذكرنا مؤلفات في نوازلهم كسيدي عبد الله الحاج إبراهيم وكالقصري وكالأعمش وكابن متالي وغيرهم. ولكن اشتهر آخرون لإيجادهم لحلول لمشكلات من غير أن يكون لهم مؤلفات في هذا الباب. وأذكر منهم مثلا القاضي علما محمد محمود عبد الله المحمود الحسني رحمة الله عليه، وقد اشتهر بإتقان النوازل والتبصر فيها. ومن الحكايات الغريبة عنه حكاية سأذكرها في التفسير التالي. من الحكايات الغريبة عنه أنه في زمن الشيخ باب بن الشيخ سدية رحمة الله عليهم أجمعين خرجت امرأة حسيبة نسيبة وابنة أسرة كريمة وهي ثيب، وخرجت مع أهل الإبل في طلب النجعة، فجاءها ابن عم لها من نفس أسرتها فخطبها إلى نفسها فقبلت فعقدها لنفسه، وأشهد شاهدين من الضيوف الذين نزلوا على أهل الإبل في الليل، ودخل بها وقضى الله أنها حملت، وافترقا في ذلك الوقت ولم تره ولم يرها مدة. فلما ولدت ولدا أنكر الرجل أن الولد منه، أنكر أن يكون بينه وبينها أي علاقة. فجاء أبوها إلى الشيخ باب بن الشيخ سدية يستفتيه، فقال وقد وجد أحد الشاهدين، وجد أحد الشاهدين وتمسك بشهادته، ولكن لم يوجد ثاني ولم يعرف من هو. فتردد الشيخ باب في المسألة وقال له لا أظن أنه سيفتك فيها فتوى تنفع إلا فلان القاضي محمد محمود عبد الله بن محمود حفيد الشيخ محمد الرمامي. فقال له كيف أجده؟ قال اذهب، هذا وقت الرجوع، رجوع القوافل من الشمامة من يأتون بالحبوب من مكان الزراعة. قال اذهب إلى طريق القوافل فسترى شيخا كبيرا يركب من عدلين على بعير غير مزموم ليس له زمام، ويقرأ القرآن ولا يلتفت، قد غمض عينيه ويسير به جمله في القافلة، فإذا رأيت هذا الوصف فاقترب إليه واسأله. فوقف هو على طريق القوافل، اليوم الأول لم يمر به هذا الوصف، اليوم الثاني حتى مر به، اليوم الثالث فعرفه بالوصف الذي وصفه له الشيخ باب، فسلم عليه وقص عليه القصة. فقال اذهب إلى القاضي سيد محمد ولداده وقاضي أبي تلمين، فارفع لديه قضية على الرجل أنه لم يدفع إليكم مهرا، ولا تدعي عليه العقد، وإنما ادعي عليه مالا لكم تريدون منه مالا وهو المهر، وأتي بالشاهد الذي يشهد، وسيطلب القاضي تكميل النصاب بيمين فتحلف ابنتك أنه لم يدفع لها مهرا، وبذلك يثبت نسب الولد ويثبت النكاح، لأنه حكم بالموجب، الحكم بالموجب معناه الحكم الذي يترتب عليه حكم آخر بالضرورة. فجاء الرجل إلى باب ابن الشيخ سدية فأخبره، فقال توقعت أن لن يجد لها حلا سواه، وكانت القضية على ما وصف، فإن المال يمكن أن يستحق بشاهد ويمين، ولا يثبت النسب ولا النكاح ولا الحدود بالشاهد واليمين، فالشاهد واليمين إنما يحكم بهما في المال فقط. فالمال بمجرد ثبوته يثبت العقد ويثبت النسب، وهذا فقه حل هذه النازلة، وهو فقه نادر حقيقة لأنه مستوى من العقل والفهم عجيب. ولا شك أن فقه النوازل يحوج إلى أمرين، الأمر الأول سعة العلم والاطلاع في الأدلة وأقوال الأئمة والنوازل وأحوال الناس، والأمر الثاني فقه الواقع والمعرفة بحال الناس وما يعيشونه، وإدراك
التعقيدات السياسية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فمن لم يدرك كل العوامل التي تؤثر في العالم ولم يطلع على أحوال العالم لا يستطيع فهم نوازله ولا يستطيع أن يفتي في واقعه، ولا أفتى فإنه فعل محرما ولا تكون فتواه على صواب. لكن من عرف واقع الناس وانطلق منه وحاول أن يجد له حلا بالنصوص الشرعية ومن خلال النصوص من خلال فهمها واستيعابها، فهذا الذي يحل الناس مشكلاتهم. والواقع أن الملجأ عند حصول النوازل إنما يكون في الأصل للنصوص الشرعية، الكتاب والسنة، والله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فإنما ذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن مع ذلك يحتاج اللسان إلى ملكة واطلاع على أقوال السابقين وإلى على نوازلهم وعلى طرق الاجتهاد، طرق فهم النصوص، فالنص يدل على الحكم بمنطوقه ويدل عليه بمفهومه ويدل عليه بمقتضاه وإشارته ويدل عليه بمعقوله وهو القياس عليه، وهذه كلها يحتاج الإنسان فيها إلى إتقان الأصول وإلى اطلاع على عمل المجتهدين. وبمعرفة الإنسان بذلك يستطيع أن يجد حلولا لكل النوازل، لأنه ما من أمر إلا ولله بها حكم، وما من نازلة تجد إلا ولله بها حكم، وإنما يجتهد لها أهلها الذين عاصروها وفهموها. وكان مالك إذا سئل عن نازلة يقول هل نزلت هل وقعت، فإن قيل لا قال دعوها فإن لها قوم يعاصرونها، فالذين يعاصرون الأمر أولى بالاجتهاد فيه، والمجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، وهذا ما نص عليه الأصوليون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. نبدأ مباشرة بطرح الأسئلة حتى لا يدرك من الوقت قبل أن نكملها. السؤال الأول: ما حكم المبالغ المتراكمة من كراء الدكاكين والمؤسسات المغلقة لقوة القانون في فترة كورونا؟ هل تلزم المؤجرة أو يعفى منها علما بأنه لا يريد المغادرة ولا يقبل إخلاء المكان؟
السؤال الأول: ما حكم المبالغ المتراكمة من كراء الدكاكين والمؤسسات المغلقة بقوة القانون؟ جواب أن هذه نازلة، لأن الأسواق والمحلات والمصانع والدور وغيرها أغلقت بقوة القانون الآن، وهذه الكارثة والجائحة لا يمكن أن يتحملها طرف واحد، فلا بد أن ينظر فيها إلى تقسيم للجائحة على الجميع، فأصحاب الدكاكين الذين يملكونها يجعل عليهم جزء، والمستأجرون يجعل عليهم جزء، حتى لا يكون ذلك حيفا ولا شططا على أي طرف. وإذا اصطلحوا واتفقوا بها ونعمت، وإلا فالقاضي هو الذي يحدد ما يجعل على كل طرف، وذلك بحسب قوته المادية وبحسب مستوى الجائحة وأثرها عليه، وأيضا بمستوى ما تقدمه الحكومات الآن من التسهيلات، إنها تقدم للتجار ولا تقدم لأصحاب المحلات في الغالب. هذا الذي أراه في هذه النازلة.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال متعلق بالسؤال الأول: ما حكم زكاة الدكاكين التي ذكرنا في السؤال الأول؟ وما حكم زكاة دخل المدارس الخاصة التي أغلقت في قوة القانون وأخذت رسوم الشهر مارس، علما بأن العرف استقر على أن تأخذ رسوم الشهر السادس بدون أن تقدم فيه خدمة تعليمية؟ فما الحكم في زكاة هذه المؤسسات والدكاكين المغلقة إذا حال عليها الحول وهي على هذه الحال؟
السؤال الثاني: عن حكم هذه الدكاكين، حكم زكاة الدكاكين والمحلات والمدارس المغلقة قوة القانون. الجواب أن الزكاة فيها إنما تجب على المبالغ الحاصلة في الأرصدة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وكانت ملكا لشخص واحد. فإذا كانت شركة مشتركة بين الناس ولم يكن نصيب كل شخص منهم يصل إلى نصاب فلا تجب عليهم الزكاة ولو كان المال طائلا، إنما تجب الزكاة إذا تم الملك وتم الحول وتم النصاب، ثلاثة شروط لا بد منها. والدكاكين نفسها ليست معروضة للبيع ولا المحلات ولا المدارس الأهلية ونحو ذلك، فليست معروضة للبيع، فلذلك ليست عروضة تجارة حتى تقوم، وإنما يزكى ريعها وهو الرصيد الحاصل منها، أما إذا لم يكن لها رصيد فلا زكاة فيها.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث، هل يجزئ دفع الزكاة للجمعيات الخيرية العاملة في مساعدة الفقراء بالنقيد؟
أما الرسوم الدراسية التي أخذتها المدارس فإن كانت تستطيع التدريس عن بعد فهي مستحقة لها، وإن لم تؤدي المطلوبة ولم تستطع التدريس عن بعد فإنها تردها إلى أصحابها، فلا يحل أكل مال الناس بالباطل، وهذه النقود إنما دفعت في مقابل خدمتهم، فإذا لم توجد تلك الخدمة فلا تؤخذ تلك المبالغ. ولكن أيضا يمكن أن ينظر فيها إلى نفس النظر السابقة، وأن تجعل الجائحة على الطرفين، على أصحاب المدارس وعلى أولياء أمور الأطفال الأولاد، فكل يوضع عليه جزء من الجائحة. بالنسبة للجمعيات الخيرية الموثقة الثقة التي يقوم عليها الثقات داخلة في مصارف الزكاة، لأنها في مصرف العاملين عليها، لأن أهلها يوزعون على الفقراء والمساكين والمرضى واليتامى والأيامى والمحتاجين، ويقومون برعايتهم والعناية بهم، فلذلك لهم الحق في أن يأخذوا الزكاة باسم الجمعية لصندوق الجمعية بسهم العاملين عليها، ولهم أن يأخذوا للفقراء والمساكين والأيتام من أسهمهم، ولهم أن يأخذوا لأبناء السبيل فيأخذوا لطلبة العلم المنقطعين من سهم أبناء السبيل، وكذلك لهم أن يأخذوا للدعوة فالإنفاق على الدعاة داخل في سهم في سبيل الله، وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي، ما الراجح في مسألة التورق، وهل في صوره المعروفة الآن ما يعد ربا محضا؟
الأصل في العقود أن تكون حقيقية لا صورية، وأن يترتب عليها أثرها، لأنه بصحة العقد ترتب أثره، فلذلك إذا اشترى الإنسان بضاعة فالأصل أن يحوزها ويأخذها وينوي تملكها، وإذا كانت طعاما فلا يحل له بيعها قبل قبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان، وهما صاع البائع وصاع المشتري. وأما غير الطعام فمحل خلاف المذهب أبي حنيفة أن كل شيء مثل الطعام، واستدل لذلك بفتوى ابن عباس في صحيح البخاري، ابن عباس قال لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، ولكن الأحاديث الصحيحة خصصت الطعام بهذا. وعلى هذا فالراجح حرمة التورق، ولكن إذا اضطر إليه الناس كالبنوك الإسلامية في بعض الأحيان يأتيها زبناء يحتاجون إلى مال لمشروع متوقف أو هم مضطرون إليه أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، فلا يجدون حلا سوى التورق، وهو جائز عند الحنابلة والشافعية، فعلى هذا يمكن أن يؤخذ بالصور التي أباحها بعض المذاهب، وتكون اللجنة الفقهية أو الهيئة الشرعية في كل مؤسسة هي التي تختار المنتج الذي تطبقه. الله يكرمكم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي هو، ما حكم تجهيز ميت كورونا، وهل يسقط الخوف من العدوى وجوب تغسيله وتكفينه؟
إذا ثبت طبيا أن تغسيل الميت بهذا الوباء أو نزع ملابسه أو مس جسده سبب لانتقال العدوى وانتقال الفيروسات فيكون حراما، وحينئذ يفعل المقدور عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وذلك بصب البائع عليه عن بعد وصب المطهرات والمزيلات الفيروسات وقاتلات الفيروسات والبكتيريا،
ثم يلف عليه الكيس الواقي الذي يمنع خروج هذه الفيروسات ويجعل كفنه، ولا بأس أن يجعل فوق ذلك الكيس كفن آخر لتحسين الصورة فقط، لأن الميت المسلم له حقوق ومنها حقوقه بعد الموت. وهذا بحسب المقدور عليه، إذا كان في بلاد إسلامية يفعل به هذا المقدور عليه، كما كان يعالج في الحياة فإن الممرضين والأطباء كانوا يضعون له جهاز تنفس ويضعون له العلاجات وربما أزالوا عنه الأجهاز والأقلاع. فالطريقة التي يزيلون بها بكل احتياط واللباس الواقي وسترة الوجه والكمامات وكذلك قفازات اليدين والرجلين إلى آخره، هذه الاحتياطات إذا كان يمكن معها تغسيله وتكفينه وتجهيزه وجب ذلك، وإن لم يستطع ذلك معها فالله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحينئذ يصلى عليه ويدفن بقدر المقدور عليه فقط، وهو كما ذكرناه ولو مصب الماء من بعيد، ووضعه في هذا الكيس العازل المانع لتسرب الفيروسات. وإذا عجز عن مسه بالكلية فحينئذ يسقط الغسل ويبقى الدفن بعد الصلاة، يصلى عليه ويدفن بالطريقة التي يمكن دفنه بها.
سؤال الموالي: هل يجوز لقوم أن يحتالوا لقادم منهم في إدخاله أرض الوطن علما بأنهم سيتولون حجزه مدة الحجز الصحي؟
من كان قادما من أرض انتشر فيها الوباء فلا يحل له أن يدخل إلى بلد آخر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحرم القدوم على بلد فيه الوباء، وحرم الخروج لمن فيه من جاء الوباء إلى بلده يخرج منه. فلذلك يجب على الشخص لا يدخل بلدا وهو قادم من بلد فيه الوباء، وإذا كان لا يجد مأوى في البلد الذي فيه الوباء فعليه أن يسلم نفسه لحكومة بلده وهي تضعه تحت الحجر الصحي، ولا يحل له الاختفاء ولا الدخول بغير إذن، ولا يحل له لأحد أن يتعاون معه على ذلك، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. الله يحفظنا وإياكم من كل وباء ومن كل بلاء. ولو كان أهله يزعمون أنهم سيضعونه في حجز وحجر صحي فلا يكفي ذلك، لا بد أن يكون هذا تحت إشراف طبي ومعرفة حكومته به لئلا يتسرب بين أهله هذا الداء.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: ما حكم زيارة الوالدين في البلدان التي انتشر فيها وباء كورونا، وهل يجوز للشخص الذي لا يسكن معهما في منزل واحد أن يقتصر على الاتصال بهما، وما الحكم إذا لم يأذنا بالجلوس المؤقت عنهما؟
لا يجوز للإنسان أن يسافر من بلد فيه هذا الوباء أو إلى بلد فيه هذا الوباء، لأنه في حكم الطاعون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إذا دخل عليك الطاعون في بلد أن تخرج عنه، وأيضا أن تدخل بلدا هو فيه إذا كنت في بلد ليس فيه الطاعون، وسواء كان ذلك لزيارة الوالدين أو لغير ذلك. فأصلا الآن السفر متعذر في أغلب المناطق بسبب توقف الطيران وأيضا النقل البري في أغلب المناطق، ومع ذلك لو وجد فإن الإنسان يجب عليه أن لا ينقل العدوى وأن لا يتسبب في ذلك، وأن لا يخرج من بلدي الذي ظهر فيه الوباء وإذا كان يجد فيه معاشا ومسكنا، وإذا اضطر قد سبق أنه يسلم نفسه إلى سلطات بلاده وهي التي تطبق عليه قوانينها في الحجر والحجز الصحي، وليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك ولا أن يطلب منه القدوم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمرهما وطاعته مقدمة على طاعتهما.
سؤال الموالي: بعد نهي السلطات عن الجمعات خوفا من انتشار الوباء، ما حكم جماعة قليلة جاءت إلى المسجد ظهر جمعة وتأولت نهي السلطان على أنه نهي عن مزيد اكتظاظ فصلوا ظهر جماعة في المسجد، فهل تبطل عليهم الظهر؟
إذا جاءت جماعة إلى المسجد يوم جمعة تحت أي ظرف من الظروف في وقت صلاة الجمعة فلا يحل لهم أن يصلوا الظهر بل يجب عليهم أن يصلوا الجمعة ولو كان عددهم يسيرا إذا كانوا ثلاثة فصاعدا، لأن الجمعة لم يرد فيها أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصلها عن غيرها من الصلوات أو يشترط لها شروطا ليست مشروطة في غيرها من الصلوات، ولكن أخذ فقط شرط الجماعة من تسميتها، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، فإذا كانوا ثلاثة فليصلي بهم أحدهم وليصلوا جمعة. والصلاة لا يدخلها القانون ولا حكم حاكم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الصلاة حق الله جل جلاله.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: هل العدد الشرعية معللة ببراءة الرحم؟ وإذا كان ذلك كذلك، فهل يجوز أن يستعاض عنها بالفحوص وأجهزة الكشف التي تثبت الحمل والتنفيه، أم أن تلك العدد تعبدية؟
العدد الشرعية لها حكم كثيرة ومصالح كثيرة في شرع الله، فمنها براءة الرحم، ومنها الاحتياط للأنساب، ومنها أيضا أن من كان مستأجرا سكنا إذا أخرج منه لا بد أن تترك له فرصة ليبحث عن سكن بديل، فكذلك المرأة قد كان سكنها واجبا والنفقة عليها واجبة فخرجت من هذا الوجوب، فحينئذ لا بد أن تعطى مهلة لتدبر سكنا آخر أو يتيسر لها. فللعلة للعدة علل متعددة وليست مختصة ببراءة الرحم فقط، فلو كانت مختصة ببراءة الرحم لكانت المطلقة وهي كبيرة لم تعد في سن الحمل لا تحتاج إلى عدة، ولكان كذلك أيضا لكانت الصغيرة التي لم تصل إلى سن الحمل أيضا لا تحتاج إلى عدة، وقد جعل الله العدة لكل ذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اشتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض.
سؤال الموالي: هل يجوز أن يعتمد في إثبات النسب أو نزيه عند موجب اللعان على البصمة البرازية وتحاليل الحمض النووي التي ظهرت في عصرنا؟
بالنسبة للبصمات البرازية وتحليل الحمض النووي، هي قرائن يمكن أن يعتمد عليها الإنسان الذي يريد أن يحلف أيمان اللعان، ويمكن أن يعتمد عليها القاضي أيضا، ولكن لا يعتمد عليها فيما سوى ذلك، فهي بمثابة القيافة، والقافة هم الذين يعرفون الأثر ويعرفون الشبه ويلجأ إليهم عند الاختلاف في النسب أو الشك فيه، وهم قرينة فقط يعتمد عليها وليسوا بينة ولا شهادة، فلا يعتبر قولهم شهادة ولا إثباتا، وإنما يعتبر قرينة يمكن أن يعتمد عليها القاضي فيحصل له العلم، ويمكن أن يعتمد عليها الشخص الزوج فينفي النسب ويثبته. الله يكرمك.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: ما الحكم في ميراث أفراد من أسرة واحدة يتوارثون وقد ماتوا في حال سير لا يعلم فيه موت الأول منهم؟
بالنسبة للشك في السبق في الموت مانع من موانع الإرث، فإذا لم ندري من مات أولا ولا من مات آخرا فلا توارث بينهم، ولكن يمكن الاعتماد على الطب في هذا، فالطب يمكنه أن يحدد وقت موت كل فرد من الأفراد فيعرف بذلك المتأخر موتا فيرث الذي مات قبله. والله يتقبل منا ويحفظكم أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: هل يمكن للقاضي أن يعتبر رسائل الواتساب قرائن، وهل يجوز له أن يراسل شركات الاتصال لترسل له الرسائل؟
نعم، بالنسبة لرسائل الواتساب وغيره من البرامج والوسائط يمكن الاعتماد عليها إذا كان فيها صوت، أو كانت إذا لم يكن فيها صوت معروف تكون بمثابة قرائن يستند إليها فقط، ولذلك لا تثبت به الحدود، ولكن يمكن أن يرتب عليها تعزير وهكذا، ويمكن أن يعتمد عليها في إثبات المال والديون والإقرار ونحو ذلك. يجوز للقاضي أن يراسل شركة الاتصالات لترسل إليه الرسائل حتى يتأكد من عدم التزوير فيها.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: رجل وقف مبلغا ماليا على بني أخيه اليتامى وتشاور مع أخي له تاجر استثمار المال فقال له يمكن أن أشركهم معي في دكاني ولكني أخشى ضياع مالهم في الديون، وعرض عليه بدلا من هذا أن يتعامل معهم معاملة السلم لمدة 6 أشهر بمثل ما يتعامل الناس به، ثم يبيع البضاعة نيابة عنهم ويعطيهم الأرباح ويبدأ برأس المال معاملة، بل يجوز كونه وكيلا عن الطرفين مع أن الواثق يثق فيه.
مال اليتامى له خصوصية فلا بد أن يكون التعامل فيه مضبوطا، وبالأخص إذا كان وقفا أيضا في الوقف له حصانة، فلذلك إذا كان المال موقوفا على اليتامى فواقفه إذا كان عمهم فهو أولى بالتصرف فيه لصالح الأيتام، وحينئذ إذا تصرف فيه ينظر إلى ذلك التصرف هل هو جائز أم لا. فالصورة التي ذكرت في السؤال ليست صورة السلم المعروفة في الفقه، وكثير من الناس يتعاملون تعاملا غير مستوف لشروط السلم، وفيه إشكال فقهي كبير. لكن إذا تعاملا صحيحا كعقد السلم أو الاستثناء أو أي عقد آخر مقول شرعا كالمرابحة أو المرابحة الأمر بالشراء أو غير ذلك من العقود الصحيحة الموافقة للشرع فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال: الموالي امرأة ولدت 5 أشهر و20 يوما، هل يلحق هذا الولد؟ وهل دلالة الإشارة التي استنبط علي رضي الله عنه من آية الرضاع وآية مدة الحمل ومدة الرضاع والنية القطعية؟
ليس أقل أمد الحمل ولا أقصاه قطعيا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استنبط من دلالة الإشارة في قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين، وكذلك قوله والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، استنبط من جمع هذه النصوص أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن الحمل والرضاعة 30 شهرا والرضاع وحده حولان، فإذا انتزعت 24 شهرا من 30 شهرا لم يبقى إلا 6 أشهر. ولكن هذا غير قطعي والمرجع فيه للطب، فإذا أثبت الطب أن الجنين من الزوج فيثبت النسب بذلك ويحكم به القاضي والله أعلم، لكن الغالب أنه أن ما كان أقل من 6 أشهر من الصعب جدا أن يوجد فيه الإثبات للنسب.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: هل يجوز لطالب العلم أن يجتهد فيقول أصلي الجمعة في بيتي بثلاثة معي وأترك جمعتين أصليهما ظهرا خوفا من حديث من ترك 3 جمع تهاونا بها؟
وعليكم السلام. بالنسبة لمن اجتهد فرأى أن الشروط التي يذكرها الفقهاء وليست معتمدة على دليل، وأن الشرط لا يثبت إلا بالدليل النصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وشرط الجماعة الكثيرة 12 أو 40 أو نحو ذلك لم يرد به أي نص، وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط، والمسجد لم يرد به نص في اشتراطه، وكان المسجد الحرام صلى فيه ولم يكن مبنيا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة صلىها في بطن واد في بني سالم الحبلى وليس ثم مسجد، وأول جمعة صليت في الإسلام صلىها أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه بأهل المدينة بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة، فمن اقتنع بهذا وجبت عليه الجمعة أن يصليها في بيته ب3 رجال، وحينئذ لا تجزئه الجمعة لا تجزئه الظهر لو صلىها، فليست الظهر خيارا أو بديلا للإنسان فيه بالخيار، بل الظهر مع الجمعة كالتيمم مع الغسل والوضوء، فالقادر على أداء الغسل أو الوضوء لا يجزئه التيمم ولا يحل له الإقدام عليه، وكذلك الحال بالنسبة للظهر مع الجمعة.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: ما موقفكم من بعض الفتاوى المنسوبة لبعض المتقدمين في إلحاق ابن الزنا بالرجل الذي زنى بأمه مطلقا أو تلك التي تشقه إذا ولد بعد مضي 10 أشهر من الطلاق، كما ذكر محمد العقب بن ميابة في نظمه لنواجد سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، أنزلت بعد طلاق أعلنا فولدت 10 من الزنا، لحوق نجلها بالأول استقر كالثور يضرب إذا عاف البقر.
بالنسبة لأمد الحمل ذكرنا أنه غير قطعي لا في أدناه ولا في أعلاه، والله يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والفتوى في هذا تكون شخصية في النازلة ولا تتعدها ولا تكون حكما عاما. فإذا أفتى الشيخ سيدي عبد الله والحاج إبراهيم في مسألة بعينها لا تنقل إلى غيرها، لأن معناه أنه وثق بالطرفين وعلم تمام الحصانة وعلم أن المرأة من المستحيل عادة أن يقع منها الزنا، وعلم صدقها وصلاحها وصلاح أهلها وحضانتها وحصانتها، بحيث يعتمد على ذلك في الفتوى. أما غير ذلك فلا يعمم هذا الحكم في كل النساء، ولا يمكن أن يقاس فيه إلا إذا حصلت القناعة الكاملة للمفتي بنفس ما حصلت القناعة به للسيد عبد الله رحمة الله عليه.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: ينسب إليكم عدم التسامح مع شركات التأمين، فما السبب في ذلك؟
بالنسبة لعقد التأمين من العقود الباطلة، لأنه عقد غرر، ولأنه ظلم، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ولأنه بمثابة اليانصيب، وفيه أكل مال الناس بالباطل، وكثير من العلل، 6 علل تقريبا محرمة لكل أنواع عقود التأمين. فلذلك ليس للإنسان أن يستثمر في شركات مثل هذه، لأنها مبنية على الحرام.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: رجل له جيران عندهم الإنترنت ثابت ويفي مفتوح من غير قفل، هل يجوز له استخدامه بدون إذن منهم؟ أنا عنه ما مكدي.
إذا أذنوا في استخدام شبكتهم فله أن يستخدمها، وإذا لم يأذنوا فلا يحل له استخدامها، لأن استخدامها سيقلل من فاعليتها وينقص من قوتها كثرة الاستخدام.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: امرأة طلقها زوجها 2 وأنجبت منه ولدا، ثم تزوجت بعده وطلقها الثاني، ثم جاء الأول وتزوجها ثم طلقها، ثم أراد الرجعة، فهل لها أن تقلد من يقول بالهدم نظرا لحاجة ولدها لرعاية أبيه؟
فلا يحل للمرأة أن ترجع لزوجها بعد أن طلقها 3 حتى تنكح زوجا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكونها في أثناء عصرته بعد أن فارقها، سواء المرة الأولى أو المرة الثانية، تتزوجت زوجا غيره، فذلك لا يحلها لزوجها، حتى إذا طلقها، إذا رجع إليها زوجها وطلقها الطلقة الثالثة، فلا بد أن ينكحها رجل آخر بنكاح صحيح ويدخل بها. وبعد ذلك إذا طلقها وانتهت عدتها يجوز أن يخطبها زوجها الأول.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الموالي: هل يؤخر دعاء حديث البراء بن عازب في النوم عن الكلام مع الأهل، وهل ينافي الحديث معهم بعد ذكر الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول؟
بالنسبة للحديث، ينبغي أن يجعله الإنسان آخر ما يقول عند نومه، فيقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وغضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ولا يتكلم مع أهله ولا مع غيرهم بعد أن يقوله. فإذا قاله ثم عرض له كلام، أو احتاج إلى أن يكلم أهله أو أن يتكلم أي كلام، فليقوله مرة أخرى ليعد الدعاء مرة أخرى.
بارك الله فيكم. سؤال الموالي: ما حكم المشاركة في الضمان الذي يهدف إلى التكفل بدفن الأموات أو نقلهم إلى بلدانهم الأصلية، علما أن التكاليف خارج إطار الضمان باهظة وليست باستطاعة كل أحد؟
إذا كان الإنسان في دار الكفر
ويعلم أن الأموات فيها إما أن تحرق جثثهم وإما أن يدفنوا في مدافن تشترى القبر فيها بمبلغ كبير لمدة فقط وبعد ذلك تنبش القبور، فله أن يشارك في شركات التأمين على نقل الجثث بعد الموت، لأنه من حقه أن يدفن في مكان موقوف عليه لا ينبش ولا يمشى عليه، ولا يتيسر له ذلك إلا بدفع مبالغ هائلة، فيمكن حينئذ أن يشارك في هذا الضمان سواء كان لفئة مخصوصة كأهل المسجد مثلا أو كان لشركة عامة ولو كانت يملكها النصارى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير: ما الذي ترون في إعراب جملة كيف فعلنا بهم من قوله تعالى وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وهل يصح أن تكون مؤولة بمصدر تقديره فعلنا بهم، وإذا صح ذلك فهل يصح أن تكون كيف من أدوات المصدر الحرفي؟
الراجح أن إعراب كيف فعلنا بكم أن كيف فعلنا بهم أن كيف مفعول لتبين لكم، معناه تبين لكم كيف فعلنا بهم، فكيف اسم وليست حرفا حتى يقال إنها من الموصول الحرفي، بل هي اسم وليست مسبوكة بما بعدها بل ما بعدها مضاف إليها، والمقصود كيفية فعلنا بهم، وهذا هو مفعول تبين لكم. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وإجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يغنيني وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم أجمعين في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لي ولكم أجمعين الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم كل وباء وكل بلاء وكل داء، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصلح الله حالكم ومآلكم وقضى حوائجكم ويسر لكم كل عسير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا الوباء والضر والضيق عن المسلمين في كل مكان، وأن يفرج همومهم وينفس كروبهم، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن ينتقم لهم ممن ظلمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عنده، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن يرحم متاهم ويشفي مرضاهم ويرفع عنهم الضر والوباء والبلاء والحصار، وأن يكفيهم شر كل شر من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما.
بارك الله بكم شيخنا ونفع بكم وبعلمكم وأبقاكم ذخرا وفخرا للإسلام والمسلمين. أعضاء شبكة المستقبل المباركة، باسمكم جميعا نشكر شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والدرو على ما أتحفنا به من درار علمية نفيسة ومن فتاوى جميلة جليلة في القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى علماء ربانيين يعلمون ويعملون ويفقهون وعلى الواقع ينزلون، فنودعه لا عنقلا وملالة، ونحن ننشد فيه ما أنشده المختار بن حامد في العلامة المختار بن بلول: كنا بالمدرسة المبروك آوينة نعشو إلى ضوء ذاك النير الندس، كنا نحلق بالمختار يؤنسنا بما يسلسله الراوون عن أنس وجابر وابن عباس، فيذكرنا من الحديث بما قد كان منه نسي، ونستفيد من أحكام مؤسسة من الأصول على رأس من الأسس، ورب مقتبسي علم وملتمسي حاج بمقتبس آبا وملتمسي، وكم قضايا إلى المختار نرفعها لفصل منتقض منها ومنعكس، كان الخبير بفصل الحق عن الشبه عند اختلاط طهور النص بالنجس.